الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد يقول شيخ الإسلام أبو العباس الحراني رحمه الله تعالى الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض تقدم معنا أن مقدمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لهذه الرسالة كانت تبين مذهب السلف رضوان الله عليهم في هذا الباب، وذكر المصنف رحمه الله تعالى خلاصة مذهب السلف وتوضيح مذهب السلف في باب الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك ذكر تلك الخلاصة الجميلة أن الناس إما أن يكونوا من الممثلة الذين أثبتوا القدر المشترك وزيادة، أو يكونوا من أهل السنة والجماعة الذين اكتفوا بإثبات القدر المشترك وهو إثبات المعنى العام الذي يدندن حوله أهل السنة والجماعة، وإما أن يكونوا من المعطلة الذين أنكروا القدر المشترك. ثم يذكر ابن الصنف رحمه الله تعالى في هذين الأصلين الرد على جميع الفرق الضالة في باب الصفات، فإنه جعل هذا الفصل أو ذكر في هذا الفصل أصلين عظيمين، وهذان الأصلان ذكرهما غير واحد من الأئمة، ولكن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذين الأصلين مع التفريق بينهما وبين القواعد ليبين أن هذين الأصلين هما أصول عظيمة في الرد على أهل البدع والضلال، وأن هذه الأصول هي قواعد مضطردة لا يمكن أن يقع فيها شيء من الخلل أو نحو ذلك. وأما القواعد التي استأتي فهي قواعد استنبطها شيخ الإسلام رحمه الله من الأدلة من كلام السلف، وهي تكون في أبواب معينة بخلاف هذه الأصول، فهذه الأصول تعتبر كالحجة الدامغة لجميع ما يقوله أهل البدع في باب الأسماء والصفات وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذا الأصل، وهو القول في بعض الصفات كالقول في بعض. وهذا الأصل قرره كثير من أئمة السلف المتقدمين والمتأخرين، ومرادهم من هذا أنه لا فرق بين الصفات وبين ما يثبت لله عز وجل، فإنه قال لا القول في بعض الصفات كالقول في بعض. ووجه الشبه بين الصفات ليس في المعنى، لأن القول بأن الصفات يكون وجه الشبه في المعنى تقدم أنه قول الفلاسفة. أهل السنة يعتقدون أن هناك مغايرة بين الصفات في المعنى، فإن صفة القدرة تدل على غير ما تدله صفة العلم، وصفة العلم تدل غير ما تدله صفة الرحمة وغير ذلك، فإنهم يعتقدون أن بينهما مغايرة في المعنى. ولكن مراد أهل السنة مثل هذا الأصل أن الصفات باعتبار الأحكام وما يجرى عليها من الأحكام فهي باب واحد لا فرق بينهما، وهذه الأحكام إما أن تكون من التعطيل أو في باب التأويل أو الإثبات والتفويض، معناها ما قلت في باب أو في صفة تقول في صفة أخرى. فإذا أولت أنت صفة من الصفات الله عز وجل كذلك أيضا يرد عليك بأنه لا فرق بين هذا وهذا، إما أن تؤول الجميع أو تثبت الجميع أو تعطل الجميع أو تفوض الجميع. أما أن تقول أنا سأنفي بعض الصفات وسأثبت بعض الصفات، هذا يقال هذا هو يخالف ما دل عليه العقل، وما تقدم معنا من تلك القاعدة الجميلة أنه لا بد من التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات، فهذه الصفات هي لذات واحدة وهي صفات لله عز وجل، فما دليلك على التفريق في أن تثبتها بعضها وتنفي بعضها، أو أنك تفوض بعضها وتنفي بعضها؟ وهذا كما ترد على جميع الطوائف، فلا يقال هذا رد على شاعره، فقط في الحقيقة هي رد على جميع الطوائف. ولكن أول من يدخل في هذا هم الأشاعرة، ومن جرى مجراهم من الماتريدية وكذلك الكلابية وغيرهم الذين صرحوا بإثبات بعض الصفات ونفوا بعض الآخر. فيقال لهم الفرق بين هذه وهذه، ما الفرق بين صفة الرحمة وصفة العلم؟ حيث أثبتتم صفة العلم ونفيتم صفة الرحمة، الفرق بين هذا وهذا؟ فإما أن تثبتوا الجميع فتكونوا من أهل السنة، أو تنفوا الجميع فتكونوا من المعطلة، أو تمثلوا الجميع فتكونوا من أولئك الممثلة المشبهة. وكذلك الذين يرونهم الأشاعرة أيضا أنه لا بأس بالتفويض في الصفات، يقال لهم إما أن تفوضوا الجميع أو تثبتوا الجميع، أما أنا أفوض بعض الصفات وأثبت بعضها هذا العقل لا يقبله، لأن من قواعد العقل وهو ميزان الشرع التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، فهذه أشياء متماثلة فالعقل يدل على أنه لا بد أن يسوى بينهما، فيثبت لهذا ما يثبت لذاك، فيثبت لصفة من الصفات ما يثبت لصفة الأخرى من الأحكام التي تجري عليه، سواء كان من التعطيل أو التأويل أو إثبات غير ذلك. وهكذا أيضا يدخل في هذا المعتزلة، وذلك لأن المعتزلة كما المصنف رحمه الله سيذكر هذا أيضا في هذا الباب أو في هذا الأصل الرد على المعتزلة، وذلك لأن المعتزلة أثبتوا لله عز وجل شيئا على حسب دعواهم والأسماء، فيقال لهم هذا الذي أثبتتموه فما الفرق بينه وبين الذي تنفونه؟ الأسماء إذا كان ثابتا لله عز وجل فيقال إن الله عليم وقدير وغير ذلك، فما أن يقال إن له علم وله قدرة وله رحمة إذا كان تطلق عليه هذه الأسماء؟ وهذا أيضا يكون الرد على المعتزلة. كذلك أيضا يكون حتى الرد على الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، وذلك لأن الجهمية في الحقيقة هم وإن فوا الأسماء والصفات، فما يمكن أحد يدعي أنه من أهل القبلة إلا ويثبت الوجود فيقول الله عز وجل موجود. فيقال لو هذه الوجود لنا صفة، قلت إن الله عز وجل موجود، قولك إن هذه صفة تثبت الله عز وجل، فما الفرق إذن بين صفة الوجود وصفة الرحمة وصفة العلم؟ فإذا أثبت صفة واحدة يلزم عليك أن تثبت جميع الصفات الأخرى، لأن لا فرق بين هذا وهذا لا في العقل ولا في الشرع ولا في غيرها من الأشياء التي يتحاكم إليها. لا يمكن أن يوجد فرق لا في الأدلة ولا كذلك في العقل بين صفة وصفة الأخرى، أن يقال هذه تثبت وتلك لا تثبت إذا كان كلها من صفات الكمال وما ورد في الكتاب والسنة. وشيخ الإسلام رحمه الله كثيرا ما يرد على الأشاعرة ويقول لهم إنهم يكونون مثل أولئك أهل الكتاب الذين آمنوا بعض الكتاب تكفرون ببعض وكفروا ببعض، لأنهم آمنوا بعض الصفات وكفروا ببعض، هذا يقال هؤلاء مثل هؤلاء، والله عز وجل أنكر عليهم وبيّن أن هؤلاء هم الكافرون حقا. فإذا كان إذن هؤلاء الكافرون حقا الذين أثبتوا ونفوا بعضها ونفوا بعضها، فهؤلاء الذين إذا أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض يكونوا من هذا القبيل، وإلا فليأتوا بدليل واحد يدل على التفريق بين الصفات. فهذا إذن أصل عظيم من أعظم أصول أهل السنة والجماعة، وهي من الأصول المتفق عليها لا خلاف بينهم في هذا، في أن بعض القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وأنه لا فرق بين الصفات في الإثبات أو في التأويل أو في التفويض أو في غير ذلك، إما أن تثبت الجميع أو أن تترك الجميع. وهذه حجة قوية جدا عليهم، فلذلك هم يحاولون مهما يستطيعون أن يردوا هذه القاعدة، يقول هذه القاعدة ما هي صحيحة، كيف ما هي صحيحة والعقل دل عليها والأدلة الكثيرة دلت عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما الأصلان فأحدهم أن يقال الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض. قال: فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله تعالى حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته فيجعل ذلك مجازا، ويفسره إما بالإرادة أو ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، قيل له: لا فرق بين ما نفيته وما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. المصنف رحمه الله تعالى بدأ هنا الآن تطبيق هذا الأصل، وبدأ بذكر الأشاعرة، وذلك لأن الأشاعرة كما هو معلوم هم الذين يمثلون العالم أو كثير من أهل من المسلمين، كثير منهم الأشاعرة، فلذلك لا سيما في زمن المصنف رحمه الله، لا سيما في زمني، والآن في هذا الزمن ما زالوا أيضا كثيرين، فأكثر البلدان الإسلامية تجدهم أنهم أشاعرة، فأكثر من ينتسب إلى المذهب الشافعي أشاعرة، بل حتى من ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة أشاعرة، إن كان كثير منهم ماتريدية، والماتريدية والأشاعرة لا فرق بينهما في باب الصفات، فبينهم اختلافات كثيرة جدا، وإن كان بعضهم يبالغ ويكفر بعض الآخر في بعض المسائل اليسيرة، وإلا في الحقيقة فهما شيء واحد في باب الصفات. الأشاعرة لهم مذاهب في باب الصفات، والأشاعرة ليس لهم مرحلة واحدة، فكما هو معلوم وأظن قد تقدم الإشارة إليه أن الأشاعرة الذين كانوا في الزمن الأول وفي زمن الإمام أحمد كأبي الحسن الأشعري ومن كان من تلامذته كالباقلاني، فكان مذهبهم أقرب لكثير مذهب المتأخرين، وذلك لأن هؤلاء كما تقدم معنا كانوا يثبتون جميع الصفات الواردة في القرآن باعتقاد أنها متواترة، وكانوا أيضا يثبتون الصفات الواردة في الأحاديث المتواترة كانوا يثبتونها، وإنما كانوا يؤولون في الصفات الفعلية التي وردت في الأحاديث التي يسمونها أحاديث الآحاد. وأهل السنة لا يرون هذا التقسيم بمعنى أنه تجري عليه الأحكام، إن كانوا يقسمون إلى متواتر وآحاد لكن لا يقول أنها تجري عليه الأحكام، فيقال ما كان متواتر يحكم على كذا، أو ما كان من أحاد يحكم عليه كذا ونحو ذلك، هذا لا يقال به، وإن كان التقسيم يذكر في كتب المصطلح. فالشاهد أولئك، ولذلك ترى أبو الحسن الأشعري في كتبه يثبت الاستواء، ومع أن المتأخرين منهم من الأشاعرة ينكرون غاية الإنكار. فهذه المرحلة الأولى. في المرحلة التي بعدها أناس انطردوا في باب الأفعال، فقالوا لا يثبت الله عز وجل الصفات التي تسمى صفات الفعلية، فأزاحوا عنها وقالوا هذه الصفات سواء وردت في القرآن وانت في القرآن ما تثبت الله عز وجل. ثم بعد ذلك من كان في زمن الجويني، وهو أول كما يقول شيخ الإسلام من أمال مذهب الأشاعرة نجاة المعتزلة، هو بدأ بتحرير هذا المذهب، لأن كما هو معلوم الأشاعرة الأئمة الذين تسمى الأشاعرة هم كثيرون وهم في الحقيقة مختلفون، هذا يرى شيء وذاك يرى شيء، ويقال هذا أشعري وهذا أشعري، بعض ربما ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري بمجرد تعظيم الله ولا يدري إيش مذهب أبي الحسن الأشعري، ولذلك وقع اضطراب عظيم في مذهب الأشاعرة. لكن في زمن الجويني حاول الجويني أن يحرر هذا المذهب، لكنه أمار إلى جهة المعتزلة، فنفى الصفات الواردة في القرآن أو في السنة إلا سبع صفات، وهذه الصفات التي أثبتوها السبع التي يقول على سنة تصبع صفات هي صفات التي تسمى عندهم الصفات المعنوية. الصفات هم قسموا الصفات إلى خمسة أقسام، ومن هذه الأقسام القسم الذي يسمى بالصفات المعنوية. فالصفات المعنوية أثبتوا منها قسم هذه السبع صفات، وهي المعلومة عندكم العلم قدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، فهذه الصفات التي أثبتوها، فما عداها قالوا لا تثبت الله عز وجل. لكن هناك صفات عندهم تسمى بالصفات الجامعة ويثبتونها، مثل العلو الذي ليس علو الذات، علو الشرف، علو المكان يثبتونها، وكذلك العظمة يثبتونها، وكذلك الجلال يثبتونها، وكذلك الجمال يثبتونها، وكذلك يثبتون بعض الصفات التي عند أهل السنة هي من الصفات تثبت، لكن يقولون لا هي من الصفات السلبية، ومثل هذا صفة الأحد، ويقولون هذه صفة سلبية، وأهل السنة هم لا يجعلون من الصفات المعنى، فيقولون هذه ليست صفة. وكذلك يثبتون القدم الله عز وجل، ويثبتون الأزل، فهذه الصفات يتمون عنده، ويثبتون أيضا صفة تسمى عنده مخالفة الحوادث، أن الله لا يشاور المخلوقات، فهذه صفات يسمونها صفات سلبية. وهناك أيضا قسم آخر من الصفات التي يسمونها صفات المعاني، فرق عندهم بين المعنوي والمعاني، فالمعاني يريدون به، أظن قد أشرنا في الحموية، يريدون به الصفات السبعة التي يقدر بها كون، فيقولون مثلا من صفات الله أنه سميع، ومن صفاته كونه سميعا، ومن صفاته بصير، ومن صفاته كونه بصيرا، ومن هذه الأشياء. فغاية ما يثبتون أولئك لو جمع وقد جمعوا بعضهم نحو 20 صفة، بعضهم قد يزيد يعني 22 صفة، وبعضهم قد يجعله أقل 15 صفة. فعلى كل قول أهل السنة أن أولئك يثبتون سبع صفات إنه يريدون بالصفات المعنوية، وإلا هم في الحقيقة يثبتون أكثر من هذه الصفات كما أشرنا إليه. فعلى كل أثبتوا 10 أو 20 أو 100 أو ما يثبتونه فإنهم متناقضون، لأنهم لم يأتوا بفرق واضح يفرق بين ما يثبت وبين ما ينفى، وهذا هو عين التناقض، وهذا الذي لأجل المصنف رحمه الله يرد عليهم. قال شيخ الإسلام: فإن كان المخاطب أي الذي يخاطب بهذا الأصل الذي بدأنا به، ما هو الأصل؟ القول بأنك يقول بعض الآخر. طيب إذا نناقش أولا، انظروا شيخ الإسلام رحمه الله رتب ترتيبا عظيما، يرتب أولا الأقرب فالأقرب، يرتب الأشاعرة يناقشهم فيجعلهم إما أن يكونوا مع أهل السنة ولا ينتقلوا للمعتزلة، ثم يتخطى المعتزلة فيناقشهم فيقول لهم إما ترجع إلى أهل السنة أو مع الجهمية، ثم يذهب إلى الجهمية يناقشهم، فإذا مثلا ناقشهم يقول إما أن تكون مع أهل السنة أو تكون مع القرامطة الباطنية، ثم يناقش الباطنية في الأخير يقول أنهم كفار، وتأتي المشكلة كلها باب الصفات. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، بمعنى أنه يثبت الاسم على صفة، فهؤلاء هم الأشاعرة الذين هم يعني بخلال الأشاعرة الذين مقربوا الطوائف إلى أهل السنة. فأما كما يلوم قول مصنف حي بحياة يخرج به المعتزلة، فالمعتزلة يقولون بأن الله إيش حي، لكن هل بحياة يقولونه؟ لا، يقولون حي ما يقولون بحياة، ويقولون علم لكن ما يقولون إيش بعلم. فهذا إذن يريد المصنف يخرج المعتزلة. وأما دون ما دون المعتزلة من الكلابية والأشاعرة والماتريدية فهذه فرق كلها بابها باب واحد، فيقول له حي وحياته حي وله حياة وعليم وله علم نحو ذلك. قال: بقدير بقدرة سميع بسمع بصير متكلم مريد بإرادة. إذن هذه الصفات التي تثبتها إيش الآن ذكر كم؟ تسمعي ذكر سبع، وهي سبع التي تثبتها الأشاعرة. ويجعل ذلك كله حقيقة، يجعل ذلك كله حقيقة معناها أن يثبتون الله عز وجل هذه الصفات على حقيقتها، فيقول الله عز وجل أنه له العلم وله الحياة، فيثبتون المعنى الحقيقي لله عز وجل لا يؤولونه، وهذا هو باب الإثبات. ويجعل ذلك كله حقيقة، هم صحيح أنهم يثبتون على وجه الحقيقة، لكن إثباتهم ليس كإثبات أهل السنة، وهذا قد أشرنا إليه. هم وإن وافقوا أهل السنة في إثبات هذه الصفات السبع، لكن هم مخالفون لأهل السنة في كيفية الإثبات. فهم يعتقدون مثلا أن سمع الله عز وجل سمع أزلي، بمعنى الآن الصوت، صوت الآن الذي يخرج مني مثلا، عندما يعتقدون أن الله عز وجل ما يقال أنه يسمع الآن، لا، الله عز وجل سمع صوتي هذا قبل أن يوجد العالم كلها. لماذا؟ لأنه يقول السمع أزلي، أي هو قديم سمع الأصوات كلها مرة واحدة، وهذه التي بعدها تأتي الحقيقة هذا نفي الأسماء، هذا نفي سمع الله عز وجل. فهذا إذن الأسماء التي تأتي يقول أنه يسمع الآن وعبد الشكور يتكلم ويسمع فلان يتكلم، معناه أنه شابه الحوادث، فيقول إذن الله عز وجل سمع سمع أزلي وليس سمع المخلوقات. وهذا ليس أهل السنة يعتقدون، يعتقدون أنه ما من أحد يتكلم الله عز وجل يسمعه حين يتكلم، وليه الله عز وجل يعتقدون قد سمع الله وقوله في ذلك الوقت سمع الله عز وجل. وهم يعتقدون في البصر كذلك، يعتقدون في البصر كذلك. وأما في الكلام ما هو اعتقادهم في الكلام؟ نفساني. يقولون القرآن هذا مثلا يقول ألف لام ميم ما هو كلام الله عز وجل، ذلك الكتاب الله عز وجل ما تكلم الله به. لماذا؟ لأنك ليس بلفظ أصلا، وهذا نحن أمام المصحف هو لفظ. لا، يقولون إذن الله عز وجل ما يلفظ، بحيث أنه ما هذا حقيقة ما يتكلم. طيب كيف يتكلم؟ يقول كلام نفساني، معنى شيء يريد أن يعبر لك ما يستطيع أن يعبر، فجبريل الذي يفهم من كلامه يعبر ويعبر، مثل الأخرس الذي يريد أن يظهر شيئا ويفهم، مثل الذي يعرف أنه يريد كذا ويتكلم به. هذا قول باطل، وهذا من أعظم الأقوال التي يرد على الأشاعرة، أن يقولون كلام الله عز وجل كلام نفساني، واستدلوا بماذا؟ قول الأخطب، هذاك النصراني، إن الكلام في الفؤاد وإنه جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والإرادة كذلك، إرادة عندهم إرادة أزلية، وهذا قد أشرنا إذن في الحموية. يقولون إرادة الله عز وجل، يعني الآن هذا الذي يحصل، أنا هذه شجرة تنبت، نحن نعتقد أن الله لما تقول الله عز وجل أراد ذلك الوقت أن تنبت، يقولون لا، الله عز وجل أراد أزلية، أراد إرادة أزلية قبل أن يوجد المخلوقات أن الشجرة الفلانية قد تنبت، ذلك الوقت أراد، أما الآن يريده لا ما يريده. وهذا باطل ما تقدم معنا، أظن من كلام ذاك الذي قال أظن المحاتي في الحموية، صح؟ المحاتي هو الذي قال، قال: ينازع في محبتي ورضاه وغضبي وكراهيتي، فيجعل ذلك مجازا. إذن يناقشون في جميع الصفات الأخرى، وهذا من باب المثال، مثلا في المحبة والرضا والغضب، أهل السنة الذين يثبتون هذه الصفات الفعلية فقط، فيجعل ذلك مجازا. يجعل ذلك مجازا معناه أنهم لا يثبتون الله عز وجل على وجه الحقيقة، لا يقول أن الله عز وجل يحب، أو أن الله عز وجل يحب، أو أن الله عز وجل يرضى، يعني يحب قد يقولونه، لكن لا يقول أن الله عز وجل يحب وأن الله عز وجل يرضى أو يغضب، هذه الأشياء لا يقولونه. قالوا إذن الأدلة التي تثبت هذه الأشياء كلها مجاز، معناها ليس المراد هذه على حقيقتها. فلما يثبت الله عز وجل له المحبة ليس أنه يحب، إنه يريد بعد ذلك الثواب، أو يريد بعد ذلك إذا أثبت الغضب الانتقام أو شيء آخر. وذلك قال المصنف ويفسره، يعني يفسرون هذه الصفات الأخرى إما بالإرادة، أي إما يرجعون للإرادة، أو ببعض المخلوقات من نعم العقوبات. هم لهم طريقان في هذا الباب، الأشاعرة، وهذه فائدة جميلة. الأشاعرة لهم طريقان، الصفات التي لا يثبتونها، فيقول أول هذه أولا عندهم قاعدة على صفة الإرادة، عندهم صفة مسلمة ما في أي نقاش، حقيقة ما هي مسلمة، لأن ما جعلوا إرادة الله عز وجل إرادة حادثة، وإنما جعلوها أن إرادة أزلية. لكن يقولون أي صفة ترد في الكتاب والسنة ونحن نثبتها نقولها بالإرادة. فإذا قال إذن الله عز وجل مثلا أنه مثلا يرضى، نقول مريدا لكذا مريدا لكذا، وإذا قال أنه يغضب نقول مريدا لكذا، فيؤولون كلهم صفة الإرادة. أو وهذه طريقة لهم ثانية، يؤولونه ببعض المخلوقات، فمثلا الرضا يقول ما هو لازمه؟ الثواب، والثواب هذا مخلوق أو ليس مخلوق؟ مخلوق، فيقولون أنه إذن الرضا، وهذا هم يريدون يصنفون بعض المخلوقات. أو إذا كان هذا الرضا من الثواب، أما إذا كان الغضب الذي هو لازم العقاب فيقول العقاب، فإذا قلت مثلا أن الله عز وجل يغضب يقول معناه أن الله عز وجل يريد الانتقام، يريد الانتقام أو يريد العقاب ونحو هذه الأشياء. فهذا مذهبه في هذا الباب، هم متناقضون فيه. فمنهم من يرى إذا كان الصفة صفة من صفات الذاتية يجعلها من باب المجاز، إذا كان الصفة صفة ذاتية كلها يجعلونها من باب المجاز. قال فسروا إما بالإرادة أو ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. فهذا كما هو معلوم خلاصة أنهم يمثلون أنهم يفسرون الله عز وجل، يفسرون صفات الله بلازمها، وأهل السنة كما تقدم معنا يفسرون الصفة بلازمها مع إثبات إيش؟ إثبات الصفة. وهذا الفرق بيننا وبين أولئك، فأولئك حتى تجد الشراح، وحتى قد يقع بعض أهل السنة في هذا كما تقدم، أنهم يثبتون بعض الصفات لا يفسرون باللازم. فبعض من لا يفهم يقول هذا الإمام مؤول، سعدي مؤول، كثير مؤول، كيف مؤول؟ قال لأنه قال عليم بكذا، معنى أنه عليم كذا لما قال عن أو أن الله يعلم، قال معنى يجازي. فقول يجازي هذا تفسير باللازم، معنى إذا علم الله عز وجل أنه يجازي، لكن ليس معنى ذلك أنه ينفي. إذا أراد أن ينفي هنا يكون معطلة، يكون من المعطلة. أولئك إذن يفسرون الصفات بلازمها مع عدم إثباتها، ولكن أهل السنة يثبتون الصفة أولا ثم يفسرون بلازمها، لأن لازم الحق حق. قال قيل له، إذن يقالها الآن بدأت مطن النقاش، كأن أن تجعل كأن شخصين يتحدثان أو يتناقشان، هذا يقول شيء يقول. شيخ الإسلام يقول أولا اسمعوا، هذه الصفات التي أنتم تثبتون سبع صفات تنفون الباقيها، هذه الصفات لا فرق بين ما وبين ما أثبته، بل القول فيها القول الآخر، يعني لا فرق بين إما تثبت كلها أو تنفي كلها أو تعتقد تمثيل كلها، لا فرق بين هذا وهذا. فما الفرق بين هذه الإرادة وبين الرحمة؟ فإن قلت انظر هذا آخر يناقشه، يقول الإرادة مثل إرادة المخلوقين، يعني لو قال هذا لا فرق بين هذا وهذا، هو ربما سبح التفريق. سيقول الشيخ الإسلام رحمه، يقول الشيخ الإسلام طيب أنت الآن تريد تفرق، إذا قلت إذن إرادة الله عز وجل وسمعه وغيرها ذكر من باب المثال فقط هي مثل إرادة المخلوقين، أين أنها مثل صفات المخلوقين؟ فيقال لك ذلك محبة ورضاه وغضبه، وهذا التمثيل ليش تعمل نفسك إذن؟ إذا كنت تعتقد أنت وهم يعتقدون هذا، لكن هذا افتراضا، هذا من باب المناقشة يتبع بها، وإلا ما يعتقدون الأشاعرة أن إرادة الله مثل إرادة المخلوق، كانوا يعتقدون لما أثبت الإرادة. لكن يقول شيخ الإسلام أنتم هذا الذي تدعونه لا تخرج من حالتين، هذا الذي تثبتونه الإرادة وهذا لا من حالتين، الحال الأولى إما أن تعتقدون أن هذه مثل صفات المخلوقين، إرادة مثل إرادة المخلوقين، مثل إرادة المخلوقين، سمع مثل سمع المخلوق، إذا كنت تعتقد هذا تدعون أنفسكم، ليش تنفون المحبة والرضا وتدعون أنفسكم؟ لا قلوا كلها منفية، لأن كلها تمثيل، أو تثبتوا كلها وتكونوا المثل لا تدعون أنفسكم. قال فإن قلت الإرادة مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبة ورضا وغضب وهذا هو التمثيل، فتكون بهذا ممثلة. الحالة الثانية قالوا لا، نحن الإرادة التي نثبتها ما هي إرادة المخلوقين، ولا السمع الذي نثبته سمع المخلوقين، البصر الذي نثبته بصر المخلوقين، هذه صفات لائقة بالله عز وجل، نحن نثبتها على المعنى اللائق بالله عز وجل. فإذا كنت تعتقد أن المعنى اللائق بالله عز وجل، فما المانع إذا أن تثبت هذه الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة على المعنى اللائق بجلال الله عز وجل؟ قال فإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن المخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به، من قال لك أن هناك محبة ما تليق به؟ ومن قال لك أن أهل السنة يثبتون محبة ما تليق به؟ من قال لك؟ ولذلك قال المصنف هذا نقاش عظيم جدا، قال وإن قلت إنه من سيرها ما له مفر؟ إن له إرادة تليق به، قال هذه إرادة تثبتها هي إرادة الله عز وجل، والمخلوق له إرادة تليق به، لأنه خلق إرادة. إذا أنت الآن انظر فرق بين إرادتين، قلت المخلوق له إرادة والخالق له إرادة، ما المانع أن تقول المخلوق له محبة والخالق له محبة، والمحبة الخالق تليق به ومحبة المخلوق تليق به، إيش المانع من هذا حتى تدعوا أنفسكم؟ بعضهم ربما مسكين يريد التنزيه، يعني بعض الأئمة مثل النووي وهؤلاء يحبون التنزيه ويريدون التنزيه، لكن هو خطأ وقعوه. قال المصنف رحمه الله قيل كذلك له محبة تليق به، والمخلوق محبة تليق به، ولو رضا وغضب يليق به، والمخلوق رضا وغضب يليق به، ليش تتعبون أنفسكم هكذا؟ إذن هذا إشكال جاوبه، هم يقولون إيش؟ نحن نثبت سبع صفات فقط، ما نثبت غيرها، ما هي التي ما يثبتونها؟ جميع باقي الصفات كلها ما يثبتونها. والمصنف إنما يمثل ويركز على المحبة والرضا، لأنها صفات فعلية متفقون على عدم إثباتها. فيقول إذن أنتم الآن تقولون نحن نثبت هذه الصفات على وجه اللائق بجلال الله عز وجل، فنقول سمعه هو سمع اللائق بالله، ليس كسمع المخلوقات الضعيفة، سمعها ليس بسمع بالنسبة إلى سمع الله عز وجل. إذا كنتم تعتقدون هذا، لماذا ما تثبتون محبة لائقة بالله عز وجل؟ لماذا ما تثبتون غضب لائق بالله عز وجل؟ لا تثبت رضاه. هو جاء اعتراض، هو يناقش، يقول قال وإن قال إن الغضب غليان دم القلب لطالب الانتقام. يقول ما يصلح نثبت الغضب يا فلان، يعني كان يقول الشيخ أصلا ما يصلح نثبت الغضب. لماذا؟ لأن الغضب نحن رجعنا للمعاجم ورجعنا للغة، سنرى أن معنى الغضب حقيقة غليان دم القلب الانتقام، وهذا الغليان دم القلب الذي يحصل للقلب الله عز وجل لا يثبت له دم، ولا يصلح أن نقول أن الله عز وجل يغلي قلبه، ما يصلح هذا أبدا. إذا فكيف تثبت الغضب؟ هذه شبهة واضح، معناه كما تقول غشرنا، هذا معناه أنه فسر غضب إيش؟ بغضب المخلوقين. أما نحن هل نقول أن غضب الله عز وجل هكذا؟ حتى نحن ما نعتقد أن غضب المخلوق هكذا كما تقدم معنا قبله. إذن هذا مجرد دعاء فقط، هم فروا من شيء ما يفهمونه. قالوا نحن لا نثبت الغضب. لماذا؟ لأن الغضب حقيقة غليان دم القلب، ونحن نعتقد وهم أيضا مع بعض أن الله عز وجل لا يقال أنه يغلى دمه، هذا ما يجوز أن يقال في حق الله عز وجل. فإذا إذا كان هذا لا يقال، قالوا إذن ما يجوز أن تثبت الغضب. ففرق إذا ترى الآن بين الصفات التي نثبتها وبين الصفات التي ننفيها، هكذا يدعيه. يقول مسلم رحمه بعده قالوا الإرادة تميل النفس إلى جل وعلا دفع مضرة. خلاص ننظر الإرادة، ما معنى الإرادة؟ ننظر المعاجم. الإرادة معناها ميل النفس، أن النفس تريد هذا، تميل إليه، إما أن يكون فيها جلب منفعة أو تدفع مضرة. إذا هذه الإرادة، هل تقول إرادة العبد جل هكذا؟ ما تقول إرادة العبد جل. إذا فيقول نحن هو الآن يريد أن يرد هذه القاعدة الذي يقول بهذا المثال، فيقول نحن لا يجوز أن تثبت الغضب، غضب هذا المعنى. المصنف قال بعدكم، لا، المصنف يقر أن الإرادة الله عز وجل هكذا، يقول لكن كما يقال التسليم، أنا معكم الغضب هكذا صحيح، أنا معكم، لكن انظروا الإرادة، الإرادة هي من النفس جفا منها، حتى أنت تعتبر أن الله عز وجل مريد. إذا قلت أن الله عز وجل ما سيغضب بهذا التعبير، سأقول لك أن الله عز وجل ما أمرد بإيش هذا التعبير، ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا واضح. قال فيقول على تنظر إليك أنه واضح. قال فيقال له الإرادة مثل ميل النفس إلى جلب المنفعة ودفع المضرة، هذا واضح. لكن لو هذا الآن الكلمة اللي تراه هنا في الكتب الطوال سيناقش فيها كلمة كلمة، ويفسر الميل ويفسر النفس ويفسر الجلب ويقول هذه كلها إيش المانع أن نثبت الله عز وجل؟ إذا ننفو. وذلك لما تقرأ تتعب جدا، لكن إذا كان عندك الأصول تفهم الأصل بعد ذلك تصل تقرأ الكتب الكبار. قال فيقال لا والإرادة ميل الجلب ودفع المضرة. فيقول هذه إرادة المخلوق، انظر الآن الأشعري ما سيتركنا، يقول يا جماعة هذه الآلة التي تثبتها هي إرادة إيش؟ هذه الآلة التي عرفتها هي إيش؟ إرادة المخلوق، والإرادة التي تثبتها هي إرادة من؟ إرادة الله عز وجل. إذن فكيف تجعلني هذا؟ نقول له طيب وهذا غضب المخلوق، كما يقال فاك تجر ما إلا تجر، اصلح هذا. إذا كان إذا قلت أن هذه إرادة المخلوق سيقولون هذا، سيقولون نحن ننزه الله عز وجل، هذه الإرادة التي تعريف اللي ذكرتها هذه إرادة المخلوق، ونحن نثبت إرادة لائقة بالله عز وجل. قال وصلني فنحن نثبت غضب لائق بالله عز وجل، أما الغضب اللي عرفته غضب المخلوق، لا نثبت هذا ولا نثبتون هذا. هذا واضح. قال مصنف رحمه الله تعالى هذا بالمثال مثله ثم يعطيه قاعدة. قال وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو في خصائص المخلوقين فيما هو خصائص المخلوقين عنده، فهذا منتفي عن السمع البصر كلام جميع الصفات. انظر هذه العبارة شيء مشكلة، لكن إيش مراد المصنف؟ خلاص مراد المصنف رحمه الله هم يثبتون إيش؟ سبع صفات. فيقول المصنف هذه الصفة التي يثبتون هذه الصفة يلزم على إذا أثبت يلزم عليهم ما يلزم إذا أثبتنا نحن الغضب. فإذا قالوا الله عز وجل يسمع قلنا أنه يغضب، فإذا قالوا لا يجوز هذا غضب الغضب لا يثبت إلا المخلوق نقول السمع أيضا لا يثبت إلا المخلوق على ما سيأتي تفصيله. إذن يقول المصنف وكذلك يلزم بالقول في كلام سمع بصري، يعني الكلام في هذه الصفات التي يثبتونها يلزم عليهم ما يقولون إذا نفع عن الغضب مما خصائص. فإذا قالوا مثلا الغضب خصائص المخلوق لأنه كذا والمحصر لأنه كذا، نقول لهم كذلك أيضا الكلام خصائص المخلوق لأنه كذا. وهذا سيمثل المصنف وكلام ذكرنا في الحاشية نقلة سريعا. قال إن كنتم تريدون غضب العبد فوزان أن يقال لكم لا يعقل البصر إلا ما كان بشحمة. هم قالوا صح نحن لا نعقل، هم سيقولون نحن ما نعقل الغضب إلا هكذا. نقول كذلك نحن في الدنيا ما نعقل البصر إلا إذا كان بشحمة، وما فيش هذا أبدا، ولا سمع إلا إذا كان بصماخ، أليس كذلك؟ لكن هذا إذا أنت تلعب على هذا ولا كلام إلا ما كانوا شفتين ولسان. إحنا ما نعقل كلام إنه يتكلم إلا كانوا شفتين ولسان. هل أنت تقولون هكذا؟ ولا إرادة إلا ما كان يتلا مبعد يستفع مضرة. وأن تثبتون للرب السمع والبصر والكلام والإرادة على خلاف صفات العبد. فإذا كان ما تثبتونه مماثل لصفات العبد لازمكم التمثيل بالجميع. وإن كنتم تثبتون على وجه الله وجلال الله من غير ما لصفات المخلوق فأثبتوا الجميع على هذا الوجه المهذور. هذا واضح، هذا كلام يشرح أو يشرح هذه العبارة. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ونحو ذلك من خصائص المخلوقين. فهذا منتفن عن السمع والبصر والجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة هذا ما تصب المخلوقين فيجب نفيه. قيل وكذا وهكذا السمع والبصر والكلام العلم القدرة لا حقيقة له إلا ما يكون هذا. قال فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه ما يقول هو لمنازع فيما أثبته. انظر هذا واضح. يقول فهذا المفرق بين بعض من هم الأشاعرة يقال له فيما نفاه هو ماذا ينفي؟ بقية الصفات. ما يقوله لمنازع من هو منازعه؟ لا، المنازع الذي ينازع في إثبات ما يثبته. أما نحن نقول جزاك الله خير في إثبات الصفات. هناك منازع ينازع في إثبات الصفات. المعتزلة ما يقوله يا أشعري أنت الآن تثبت إيش؟ سبع صفات. من أين لك هذا الإثبات؟ هو ماذا سيقول؟ هو سيقول هذا قد ورد إثباته في كتاب السنة ودل العقل عليها. يقول المصنف فهذا أنت ما تقول معتزلة نحن سنقول لك. لا تعبهم السنة، لا نتعبهم السنة. أنت ستقول لمعتزلة أن هذه الصفات وردت في كتاب السنة لو لابد من إثباتها، نحن سنقول لك هذه الصفات إذا كذا. ولكن مثله قال فهذا المفرق بين بعض الصفات يقال له فيما نفاك ما يقول هو ماذا فيما أثبته. فإذا قال المعتزلة ليس لو إرادة لك كلام قائما به، المعتزلة يقول لمن؟ للأشاعرة. يقول لهم أشاعرة تثبتون الإرادة، الله ليس له إرادة. تثبتون الكلام الله ليس. لماذا؟ لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات. نحن ما نعرف إلا إذا كتب هذه ما يكون للمخلوقات ولا كلام إلا ذكر من شفتين هذا ما يكون للمخلوقات. فإنه انظر الأشعري يبين المعتزلة أن هذه الصفات يتصل بها القديم يريد هنا إيش؟ ما بالأخبار كما قلنا الشيخ الإسلام يستخدم هذا القديم يريد بالله عز وجل. يقول المعتزلي ولا تخلص الحديث معناه الأشعري إذا قال المعتزلي له يا أشعري ما تثبت هذه الصفات سيقول هذه نحن نثبتها على وجه إيش؟ الله جل وعلا كتب السنة. نحن نقول أيضا كذلك، نحن نقول نحن نثبت المحبة والرضا وهذه تدخل على وجه لا يقبل الله عز وجل لدلالة كتب السنة عليها. هذا واضح. قال فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات منهم من المحبة والرضا نحو ذلك أهل السنة. معناه أنت ما تقوله يا أيها الأشعر ما تقوله للمعتزلة نحن سنقول له. واضح. ما نرجع مسنا. تقول أنت كيف تناقش أشياء؟ وذاك شيخ الإسلام يقول أن من أعظم ما يستفيد من رد الأشعري على المعتزلي ورد المعتزلي على الأشعري. يقول الردود بينهم يستفاد منه في هذا. لأنه يبين حجة. يقول أنتم الآن هؤلاء سيقول لكم كذا وكذا كيف تقولوا له؟ هذا اللي تقولون نحن سنقول لكم. ما في لا نرجع مسنا أصلاً. هذا خلاصة ما يتعلق بنقاش الأشعري. والنقاش الأشعري ما هو طويل ما هو سهل. يعني لكن هذا مقدمته. نقاش الأشعري هذا مقدمة. من سيلخص لنا حتى ننظر هل فهمت أو لم تفهم؟ وأول ننبه أن الغضب الذي عرفه الذي ذكره المصنف رحمه الله هذا كما تقدم يذكره على سبيل التسليم، وإلا في الحقيقة لا يعتقد أن هذا تعريف الخصم. في مواطن كثيرة من كتب بين أن هذا لا يقال أنه قد أشرنا في الحموية، لأن هذا في الحقيقة لو أثبت أن يكون إنما هو آثار الغضب. أما الغضب حقيقة ما هو هكذا أبدا. غضب يغضب بدون أن يغلي دمه. ربما شخص غضبان ما تفهم من وجهه أنه غضبان، هذا يقع. وايضا حتى هذا كما قلنا يعني من حيث ان لا 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 يكون مثلا لاجل انه لطالب الانتقام، ربما يكون لطالب الانتقام، ربما يعني يغضب يعني ربما يغضب لشيء قد حصل كذا وكذا او لشيء ما يصلح فيه الانتقام، ما كل شيء يصلح فيه الانتقام ويغضب مثلا فيقال ان هذا ينتقم. هذا التعريف كما ذكرنا في الحاشيه المصنف لا يسلمه، لكن انما ذكر هذا لاجل باب التسليم للخصم. طيب من يلخص لنا هذا النقاش؟ أنت الآن صير أشعري، لكن أعوذ بالله، لكن يعني أثار المثال وناقش مثلا مع علي. لا أنت من أهل السنة طبعا، من أهل السنة. يعني المعتزلي علي ماذا تقول طيب الأشاعرة؟ لا يجعل النقاش ما تقول الأشاعرة؟ هو يثبت سبع صفات أولا صح وينفي الباقي. تقول ما الفرق بين هذا وهذا؟ أي إما تثبت الجميع أو إيش؟ أو تثبت الجميع. إذا تقول له الآن هذا الذي تثبته مثلا إرادة يثبتها من باب مثال أو الغضب أو يثبت مثلا السمع، هل السمع الذي تثبته من سمع المخلوق؟ السمع الذي يثبته هل سمع المخلوق؟ هو سيقول لك إيش؟ لا تقول له كذلك الصفات أن المحبة والرضا إيش؟ ما هي صفة ما هي المعاني اللائق؟ ليش محبة المخلوق ولا غضب المخلوق ولا شيء من هذا؟ بعد ذلك أن تقول له إيش؟ يعني أنه مسكر لك أنت ريد أن تناقش أنت يعني بعد طيب بعد ذلك أن تقول له إيش؟ تقول له هو سيقول لك أنا الذي أثبته على وجه إيش؟ اللائق بجل الله عز وجل يعني أراد على وجه اللائق بجل الله عز وجل فتقول له أنت إيش؟ وأنا أيضا الغضب والرضا اللي أثبته كله على وجه إيش؟ اللائق بجل الله عز وجل هو رد عليك ما يترده تقول أنت ما أنت بتقول الغضب مثلا والغضب هذا لو رجع المعاجب يكون معناه إيش؟ غليان يعني دم القلب وهذا إيش؟ هذا ما يصل إثبات الله عز وجل نحن أنتم معتقدون أن الله ما يقال أن الله عز وجل الله يغلي قلبه ولا يثبت له لا القلب يثبت ولا يثبت له الدم ولا يثبت من هذه الأشياء وهذا حقيقة الغضب عندنا إذن معناه هل تثبت أنت بهذا المعنى؟ إذن ما نستغل أنت تقول له أنت وأيضا أنا إرادة أرجع للمعاجم الإرادة التي تثبتها أنظر الإرادة يقول أصحاب المعاجم جلب المنفع ودفع المضرة هل أنت تقول أن الله عز وجل هكذا إرادته أنه يريد من الناس النفع ويدفع الناس من ضره معنى أنه خاف من الناس لما يقول يريد هل تقول هكذا هو سيقول لك نعوذ بالله من هذا ما سأقول هذا تقول له أنا ما سأقول هذا واضح الله يعينكم خلاص.